الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث كعب بن مالك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصه تبوك. قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعادل أحدا تخلف عنها في بعض النسخ ولم يعادل أحد تخلف عنها إننا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام فما أحب أن ليليها مشهد بدر وإن كانت بدر أكثر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أنكر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلة قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا غزا بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد شديد واستقبل سفرا بعيدا ونفاذا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغدا رسول. قال كعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طالت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفحت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد للناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهادي شيئا فقلت أتجهز بعدهم يوم أو يومين ثم ألحقهم وغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدم لي ذلك فكنت إذا خرجت للناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا منصوصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذب الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم من تبوك ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حدثه برداه ونظروه في عشقه بكعبه في عشقه. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قابلا حررني هفني، وطهرت اتذكر الكلمه واقول انا لا اخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد قائما راح عني الباطل او زاح عني الباطل، واعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كبير، فاجمعت صدقه. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءهم مخلفون فقبلوا ويعتنعون اليه ويعجبون له، وكانوا بضعه وثمانين رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيته وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مرضا، ثم قال تعالى فجئت امشي حتى جلست بين يديه. فقال لما خلفك؟ الم تكن قد ادعت غضبك؟ فقلت بلى اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرايت ان لا اخرج من سخطه بعذر، ولقد اعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثك من تواضيه عني ليمشكن الله ان يصرفك عليه، ولئن حدثتك بحديث الصدق الذي لا علي به اني لاخذ فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط اقوى ولا اجرى مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق، فقمت حتى يقضي الله فيه. فقمت وسال رجال من بني سلمه فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت ان تتكلم قبل هذا، ولقد عجزت ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر اليه المتخلفون. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زال يؤذبوني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثلما قلت. فقيل لهما مثلما قيل لك او مثلما قيل لك لهما. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العدلي وهلال بن أمية الواقدي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسرة أو إسوة كلاهما. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الارض، فما هي التي اعدل؟ فلبثنا على ذلك 50 ليله. فأما صاحبي فاستكانا قعد في بيوتنا يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارق القمر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا قضى علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تزورت جداره الثاني قتاده، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا أبا قتاده أنشدك بالله أن تعلم ما يحب الله ورسوله، فسكت فعدت له فنشدته، فسكت فعدت له فنشدته، فقال الله ورسوله أعلم، ففاقت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، قال فبينا انا امشي بسوق المدينه اذا نبطي من انفاق اهل الشعب ممن قدم من طعام يذيعه من مدينه يقول من يدل على كان بماله، فطلب الناس يشيرون له حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفا، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فارحم بنا نواجه، فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيسمت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتذر امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل، قال لا بل ارتدها ولا تقربها، وأرسل إلى رأسي من ذلك، فقلت لقاتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله بها بالنصر، قال نعم، فجاء لقاتي إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن إلى ابن أمية شيخ طائع ليس له خالد، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك، قالت إنه والله ما به حركة بلا شيء، والله ما كان يبكي وكان من أمره ما كان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأتك كما أن لامرأته كانت يومية لا تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كان لم تنى 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله، فضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سبع بأعلى صوتي يا كعب بن أبي أبشر، قال فخرجت ساجدا وعرفت حقا جاء فرجل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بتوبة الله علينا، حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي يبشرون، وركب إلي رجل فرسا وسعى ساعا من أسد، فأرفع على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاء الذي سمعت صوته المشهوري نزعت له ثوبي فكتمت اياهما من شمار، والله ما لبثت غيرهما يومئذ، وازدعت ثوبين فلبثتهما وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا يهدوني بالتوبه يقولون لتعبك توبه الله عليك، قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقال إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أسرع عن طلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقرب وجهه من السرور ابشر بخير يوم مر عليك من ولدت له امك. قال قلت امن عندك يا رسول الله ام من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل واستنار وجهه حتى كانه قطعه القمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توبتي ان ادخل حسنا صدقه الى الله والى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ذلك فهو خير لك. قلت فاني امسك ذلك الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني للشرك وإن من توبتي ألا أحدث منا خلقا ما بقيت. وإن من توبتي ألا أحدث منا خلقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أن الله في صدق الحديث كنت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن منا أبدالي. ما تعقلت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا كريما. واني لارجو ان يحفظ الله فيما بقيت. وانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الى قومه وكونوا مع الصالحين. فوالله ما انعم الله علي من نعمه قط بعد ان هداني للاسلام اعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا اكون كذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا. فان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال من احد. فقال تبارك وتعالى فيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الى قومه فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. وارجى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله فيه. فلذلك قال الله على الثلاثه الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الرب وانما هو تخليفه لينا ويرجعه امرنا حتى انحلف له واعتذر اليه فقبل منه.
يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير والليث سعد وعقيل بن خالد بن عقيل. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لكعب بن مالك رضي الله عنه وفي رد على الروافض وفيه عظمة الصدق ولزوم الصادقين وفيه أنه متى وجب الجهاد واستنفر الإمام فإنه لا يجوز التخلف عن الجهاد. وفيه فضل بيعة العقبة وأهل البيعة وفي فضيلة كذلك لأهل بدر فيه أن الإمام إذا أراد غزوة ور بغيرها وفيه الخروج في الغزو في الحر الشديد وأن الأجر على قدر المشقة وفيه أن إعداد العدة لا ينافي التوكل على الله فيه عدم الركون إلى الدنيا وملذاتها وفيه تقديم عمل الآخرة على عمل الدنيا وفيه ذم التسويف يعني يقول سوف أفعل سوف أفعل هذا التصويف وفيه المصارعة إلى فعل الخيرات وفيه مشروعية سرعة الاستجابة لله ورسوله فيه الندم على ترك الخير وفيه أن كل شيء بقدر الخير والشر وفيه أن التخلف عن الجهاد وعن الأعمال الصالحة من فعل المنافقين وفيه عذر الضعفاء والمرضى في عدم الجهاد وفيه فضيلة لمن جاهد وحضر غزوة تبوك وفيه تفقد العالم لطلابه والإمام لرعيته وفيه رد غيبة الإخوان والدفاع عنهم والذب عن أعراضهم وفيه فضيلة لمعاذ بن جبل وفيه فضيلة لأبي قتادة فيه أن الصدق منجاة وفيه دخول القادم من سفر إلى بلده صباحا وفيه مشروعية صلاة ركعتين للقادم من السفر بالمسجد، أي سفر، نعم، يبيت في المسجد لكن يعلم الآن في وسائل الاتصالات إذا أعلم أهله لا مانع أن يصل بالليل، لكن إذا لم يعلمها فلا يترك أهله ليلا كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي نعم المسجد طبعا في حديث جابر، وهذا الحديث مفعل. لا هذا في الرجوع. وفيه أن الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، وفيه تقديم حسن الظن وفيه استغفار العالم لطلابه والإمام لرعيته، وفيه أن الرجل ولو أوتي جدلا فلا ينبغي أن يستخدم ذلك إلا في الحق، وفيه أن الإمام إذا علم من رعيته خللا أو نقصا فينبغي أن يستثبت قبل الحكم عليه، أن يستثبت منه قبل الحكم عليه، وفي أن كل ابن آدم خطاء وفيه تقديم رضا الله على رضا المخلوقين، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم رضا الله على رضا المخلوقين، نعم، يعني ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في قال ترضى عني ويسخط الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث الكذب، وإن كان هو رضا الله من رضا النبي صلى الله عليه وسلم من رضا الله طبعا، نعم، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الآن فرضا الله من رضا النبي، رضا الله من رضا النبي صلى الله عليه وسلم ورضا النبي صلى الله عليه وسلم من رضا الله. وفيه أهمية البطانة الصالحة، وفيه فضيلة لمرار بن ربيع وهلال بن أمية، فضيلة لمرار بن ربيع وهلال بن أمية، وفيه هجرة هجر المبتدع، هجر المبتدع وهجرة أهل البدع، نعم، نعم هذا أو هذا، لكن نحن ما نقول كعب بن مالك مبتدع. نعم المبتدع أشد، إذا كان هجر صاحب المعصية فمن باب أولى يهجر المبتدع. نعم متى تحققت المصلحة في ذلك؟ نعم وفيه أن مدة الهجر غير مؤقتة يرجع فيها إلى غلبة الظن، وفيه الندم على فعل المعصية وأنه توبة، الندم توبة، وفيه البكاء من خشية الله والخوف منه. وفيه إفشاء السلام والسلام على من في المسجد، وفيه عدم محاباة الصحابة لأحد مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أهل الكفر يستغلون مواقف للنيل من الإسلام وأهله، وفيه أن الكفار يهتمون بشؤون المسلمين الداخلية ويرصدونها، وفيه عدم جواز اللحاق بأهل الكفر ولو كانت فيه مصلحة، شخصية وفيه عدم جواز ما يسمونه اليوم باللجوء السياسي وعدم جواز التجنس بجنسيات الكفار. أن هذا من الموالاة وقد أفتى فيه أهل العلم بالتحريم، ولو كان فيه ولو كان المسلم ضيق عليه في بلده شخصيا، ولو كان في مصلحة شخصية فلا يحل له هذا. نعم مصلحة إيش؟ مثل ايش؟ اذا فر بدينه مثلا، يعني مثل يعني اذا كان مثل مكة لما هاجر الناس منها الى الحبشة فرارا بدينهم لا يستطيعون يبذلوا دينه ولا يوجد بلد اسلامي فهناك اهون، هذه مسألة اخرى. لكن يذهب إلى بلاد الكفر يتجنس بجنسياتهم، هذه ليست هجرة أعوذ بالله، يسمونها أرض المهجر، هذا من الخلل. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو كان في مهانة في بلاد الإسلام، ولو كان في قضية في العيش، لا يجوز له. وفتوى اللجنة الدائمة معروفة ومشهورة، فتوى أهل العلم الكبار في هذا، لا يجوز تجنس بجنسياتهم، بل يجب على كل مسلم أن يهاجر من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين فرارا بدينه. طبعا الأمر يختلف من بلد إلى آخر من بلاد الكفر، إذا كان ضيق عليه في بلاد الكفر هذا وجب عليه الفرار من كل البلد إلى بلد مسلم. طيب إذا لم يكن مضيق عليه وكان مظهرا لشعائر دينه تامة في منطقة مثلا فيها جاليات إسلامية في بلاد يحكمها الكفار، لكنها جالية إسلامية يعيش بين يظهر كل شعائر الدين، فهذا لا يتعين عليه الهجرة. نعم هذا هو، إذا كان مسلم يعيش مع كافر معه ويخالطه لا يجوز، لكن إذا كانت جالية إسلامية تحت دولة كافرة بحيث أنه هذه لا يخالط الكفار ولا يعيش معهم ولا يضيق عليه، بل كل شعائر الدين قائمة، فهذا حكم آخر، هذا يجوز. المقصود إظهار الدين، وإن كان الأولى له أن يذهب إلى بلاد المسلمين الأولى، لكن لا يقال ويجب عليهم. هذا هو، وليس بين ظهراني المشركين، هنا أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، هذا غير مقيم بين ظهراني المشركين، لأن هذه نعم، لأن هذا يلزم منه إيش؟ يلزم منه جميع أهل الهند ها يأتوا إلى بلاده من المسلمين ويذهب، لا، المقصود بارك الله فيكم هو ألا يكون تحت سيطرته، يعني مضيق عليه في دينه، يؤثر عليه في دينه أو خالطه بحيث يذوب فيه، هذا هو المقصود، يعني هذا الذي ينهى عنه. نعم نعم هذا أهم شيء، قد يكون الحاكم نصراني والشعب مسلم، الحاكم والحكومة نصرانية مثلا والشعب كله مسلم، يقول أنا يعني بريء من أقام بين الظهراني المسلمين، هو أقام بين الظهراني المسلمين. وفيه عدم رد السلام على المبتدع إن لزم هجره، إن لزم هجره، فليس الكل يهجر، انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، مسألة الهجر لها ضوابطها. أولا لا بد أن تثبت عليه البدعة، لا بد أن تثبت أنها بدعة متفق عليها، بدعة ظاهرة، ثم لا بد أن تثبت هذه البدعة على صاحبها أنه مبتدع، ثم ينظر أهل العلم ويقرروا أن هذا يهجر، ليس لك هذا، ثم هم يحددون كذلك مدة الهجر. إذا علم قد يكون كما قال شيخ الإسلام تيمية، قد يكون يعني الهجر هو نوع من العقوبة التي يراها على حسب المصلحة، فإذا قد لا ينفع أو قد لا تنفع الهجر، ينفع الهجر في وقت من الأوقات ولا تنفع هجرته، فلا يهجر هذا. لذلك يقول الشيخ الألباني أحيانا في بعض البلاد إذا كثرت فيها البدعة فأنت تهجر هذا تهجر هذا تهجر أنت المهجور. فهذا من الفقه الذي يغيب على كثير من الناس، يقول هجر المبتدع إذا كل مبتدع يهجر بها. لا، وهل يرجى منه الخير بهجرك له أو بمعاملتك له يرجى منه الخير؟ فينظر للمصلحة، قد يكون مخالطته أولى من هجرته. لكن هنا المجتمع في المدينة كان مجتمعا إسلاميا، واحد اثنين ثلاثة خالفوا، فإذا هجروهم رجعوا وانزجروا. لكن إذا كان العكس، لو كان المجتمع هو الأصل هو الفساد والأصل البدعة والأصل الضلالة، ثم واحد أو اثنين أو ثلاثة من أهل الخير والصلاح يهجر المجتمع، سنو المهجور هو لا عليه ولا يؤثر فيه، لا يؤثر فيهم بشيء. اهجرني الله لا يجعلنا أشوف وجهه تمشي، صح ولا لا؟ فما إيش يفيد هذا الهجر؟ ما أفاد بل أضر. فهذا يخالط ويعلم ويفهم ويقصد به، عسى الله أن يخرج منهم من يعني من البدعة إلى السنة. هذا يرجع فيه إلى الإمام، يرجع فيه إلى الإمام. المسألة هذه يرجع فيها إلى الإمام، ويرجع فيها كذلك إلى أئمة المسلمين والعلماء، ويرجع فيه إلى المصلحة المترتبة على ذلك والمفسدة. ممكن تهجره يتركك ويزداد سوءا ويحاربك ويحارب ينتقل، بدل ما كان فيه هو الأصل أنه سلفي وطيب وعلى خير، لكنه زل في مسألة، فإذا هجرته ازداد سوءا وذهب إلى آخرين وقالوا تعالى إلينا نواسك، كما يحدث من بعض الناس، فيذهب إليهم وازداد سوءا وحرب على السلفيين ينقلب عياذا بالله. فهذا شر كبير. إذا الهجر هنا ما ينفع بل يضر، هذا ليس من الفقه في شيء. والذي يقول هذا ليس بفقيه ولا يفهم شيء في الدين، الذي لأن الشريعة ما جاءت إلا تكثير المصالح وتقليل المفاسد. فإذا كانت فيها مفسدة لا كبيرة فيفعل الهجر، فالهجر هكذا يكون على هذا النحو. وإلا فكم من مخالفات كانت موجودة في بعض العصور، بل وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث فيها هجر. كم من مخالفات ما حدث فيها هجر. فالهجر يختلف باختلاف الأشخاص، فلو حدث هذا من غير كعب لعله يكون الأمر آخر. انتبهت؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه القصة نفسها، هجر كعب ولم يهجر المنافقين المتخلفين، كانوا 80 واحد ما هجرهم. المسألة تختلف من شخص إلى آخر، هذا ينفعه وهذا يضره زيادة ويزيده سوءا. وهذه من الأشياء التي لا يفهمها كثير من الشباب. نعم، الحج، الهجر يمكن على حسب المصلحة. يعني مثلا الأخ هنا الآن يقول الأناشيد اللي تسمونها إسلامية بدعة، من يستمع إليها نهجره ويرد عليه السلام؟ بالله عليكم، هذا سؤال تجعله مبتدع ضال، ها، وتهجره هجر المبتدع لأنه استمع إلى نشيد؟ هذه نحن نعتقد أن هذا من البدع، نعم. لكن هل كل من فعل بدعة؟ لذلك قلنا لكم لا بد من النظر إلى البدعة، من البدعة نفسها، هل هي بدعة غليظة معروفة مشهورة بالمخالفة عند هذا؟ هذا رجل كعب لما فعل هذا يعلم أنه عاصي بهذا الأمر، يعلم أنه مخالف مخالفة صريحة. ثم عظم الأمر الذي فعله بالنسبة له عظيم جدا، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة أمر، لكن هنا ليس الأمر كذلك، في عنده من يلبس عليه ومن، فالمسألة مختلفة اختلاف كبير. لا يعني إذا كان في مصلحة عالم، إذا عالم رأى ذلك، لا إذا رأى عالم ذلك ورأى في مصلحة نعم يهجر. والمشكلة الآن يا أخوان في قضية الهجرة دخل فيها النفوس، حظوظ النفس، واحد زعلان من واحد في المسألة، واحد رأى ثاني طالب علم مثله لكن الناس مثلا يستفيدون منه ويجتمعون حوله وإلى آخره، وهو قليل يعني الأتباع، فيحسده فيقول هذا يمسك له زلة أو كذا، هذا مبتدع ضال ويجب أن يهجر حتى إيش الناس تذهب عند الآخر ليذهب إليه، فأصبحت فيها تدخل في النفوس. وليس لك أن تقول هذا الكلام، هذا للعلماء، لأن يعني لابد أن يؤتى به ويعرف ويصر، وحينئذ يعني يفتي العلماء إذا رأوا أن في ذلك نفع له، وقد لا يرون ذلك، يرون أنه نعم صانع بلا، لكن يتألفه أفضل وأرحم بالأمة وأرحم به من أن لو هجر. فانظروا إلى قصة كعب، فقه فيها تجدونها واضحة جدا، المجتمع كله وهم قلة. وفي نعم لا، في شروط وفي ضوابط. المشكلة الاثنين نفس النظرات. نعم صبر. نعم صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ورد هذا بعض الشعر، ويعني إنشاد بعض الشعر ورد عن الصحابة، لكن بالدف ونحو ذلك واجتماع واستماع دائما يكون ديدن، وهم يتركون بعضهم كثير من القرآن لا يهتمون به، ولكن يهتم أكثر ما يكون بهذا يكون ديدن، وهذا هذا هو الذي ينكر. وأما كما قال الإمام الشافعي قال: تركت بغداد قوما زنادقة أحدثوا شيئا يسمونه التغبير. فيفسر ابن القيم التغبير بإيش؟ قال: يأتي بمخدة وسادة ومعه قضيب وينشد يعني بعض الأبيات في الزهد، ويضرب على هذه المخدة على وقع هذا الصوت، فهذا هو الذي أحدثته الزنادقة، وهم يعني نهى عنه الإمام الشافعي. فمثل هذا لو كانت في الزهد والرقائق ليل ونهار وشغال ويسمع ويترك القرآن ويستخدم الدف أو يفعل بعض هذه الأمور، هذا الذي نستنكره. أما أنت ماشي في طريق فقلت بعض أبيات من الشعر يعني أو في حالة جهاد أو في حرب أو في طريق سفر، هذا لا مانع منه إن شاء الله، ما في شيء، فنعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا نزيد ولا ننقص. نكمل. أما قلنا أهل العلم هم الذين يقدرون هذا الأمر، قضية الهجر، أن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر طاعتهم واجبة، هم العلماء والأمراء، فإما أن يكون الإمام وهو الذي يستفتي العلماء أو العالم يرى ذلك، العالم يرى ذلك. والمسألة هذه مسألة هجر المبتدع لها ضوابط ولها يعني بحث مستقل يمكن أن أعطيكم إياه مطبوعا تقرؤونه، لأن الوقت لو جلسنا نفصل في كل مسألة تفصيل كبير يعني مسألة ما تنتهي. إن شاء الله. أما أن يترك الأمر للأهواء، كل واحد يقول هذا يهجر وهذا يهجر، هذا هو الفرقة بين المسلمين، فرقة بين المسلمين بدون ضوابط، يكون فتح باب فرقة كبيرة بين المسلمين، ويعني سبحان الله يحدث هذا الهجر بين طوائف المسلمين المختلفة. طيب سكتنا عن هذا، ثم ينتقل هجر بين أهل السنة عموما الذين ينتسبون إلى السنة، قلنا طيب ماشي الحال، ثم يحدث بعد ذلك هجر بين نفس السلفيين أصحاب العقيدة الواحدة والمنهج الواحد. ليش؟ لأنه لكلمة، لشبهة، لقول فقهي، لمسألة علمية اختلف مع واحد فيها. سبحان الله العظيم، حتى لو اجتهد وأخطأ، الصحابة حدث بينهم خلاف في مسائل فقهية، هل هجر بعضهم بعضا؟ هذا هو عين التفرق الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهذا البغي والظلم عياذا بالله. المسألة يعني تحتاج إلى ضبط ولها ضوابط، ولذلك حتى شيخ الإسلام تيمية يفرق بين ما كان من بدعة في خراسان وبين ما كان في بغداد. في خراسان لأن البدعة كانت ظاهرة، وينقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، فظهور البدعة في بلد يقلل من قضية الهجر فيها، وقلتها في بلد يحافظ على السنة فيها، فهي المسألة ينظر فيها المصالح والمفاسد، وممكن تفسد الرجل بهجره. ويقول ابن القيم أن الهجر حتى مدة الهجر نفسها تختلف، يقول هذا مثل الطبيب، مثل الدواء، فإذا زدت من الدواء للمريض يمكن يهلك، صح أو لا؟ فلا بد أن يعطى الجرعة المناسبة، وهذا لا يفهمه ولا يعلمه إلا أهل البصائر. أما كله اختلف كذا، لا، اهجروه، صارت الأمة كلها ما يهجر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، هذا ما هو طريقة، هذا ما هي طريقة إسلامية أبدا. نعم، لذلك أهل السنة، أهل السنة يقال إيش؟ أهل السنة والجماعة، فهي أهل السنة من سماتهم ومن علاماتهم أنهم أهل جماعة وليس أهل فرقة. وأما أهل البدع فهم الذين يلعن بعضهم بعضا ويبدو بعضهم بعضا، بل يخرج الأب على ابنه والابن على، بل تختلف كل فرقة تنبثق منها فرق، فهو أهل فرقة أصلا وأهل ضياع للأمة. لذلك الأمر لا بد أن يكون له الضوابط الشرعية الصحيحة، ولا يكون هكذا على اللاته كل من خالف في مسألة أو يحمل له كلام على معنى أخبث المعاني وأسوأها، يحمل عليه كلامه ويترك له كلام لعله كلام طيب مبارك، أو لعله إذا نوقش فيه وسئل كما سئل كعب هنا ما الذي جعلك تتخلف، يسأل تعال واجلس معه واسأل وناقشه وبين له، فإن أصر يكون له شأن آخر، وهكذا المسألة ما تكون بهذا العبث الذي نراه ونسمعه اليوم ولا نحن نعرفهم أن نعم هذا يدل على أنه خبيث. ها هو في قلب إيش هذه طريقة لا تصلح في التعامل بين المسلمين، وهذا من سوء الظن بالمسلم، لا سيما إذا كان الأصل فيه انتماء للسلفية. يا إخوان المنافقون الأوائل كلهم كانوا يدعون السلفية، صح ولا لا؟ ها؟ تعرفون هذا؟ المنافقون الذين تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون السلفية أو لا؟ ها؟ هو الإسلام الأول إيش؟ ما هو الإسلام السلفي؟ كلهم يدعون الإسلام، الإسلام الأول إسلام السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الحديث مشى وأخذهم على ظاهرهم، ولم يقل لا ذول المنافقين كذا احذر هذا واحذر هذا، لا لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم وعملهم على ظاهرهم، فهذا ولم يهجرهم بل هجر من رأى أن هجره ينفع ينفعه، ووكل سرائرهم إلى الله. هذه مسألة مهمة، إذا واحد انتمى إلى السلفية يقول لا أنت من تسلفي استخرك أنت سلفي ذاك الله خير ما شاء الله عليك ممتاز السلفي صح، اقبل منه هذا الظاهر له لك منه. نعم اي نعم وهنا صفوق غفران صفوق كفران الغفران. نكمل بعد ال هذا سبحانك اللهم وبحمدك.
وإذا نبع نبقى بعض الإخوة الأمن الشديد يأتي صباحا صباحا يجلس قليلا ثم يذهب ويقيم إلى أن يحين وقت الإطفاء فيحفظ يحفظ معنا ثم يذهب وهكذا يحين وقت الضوء فيأتي